نقيها بالرضا والسنة وهنا صحت الرواية التي تقدر السنين والذي في رسول في إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخاص به وحده. أرد هذه المسألة يعني
الجواب أن النوافل منها الرواتب أي المؤقتة مع الفرائض، ومنها النوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة لا يلد فيها الأشواذ، وإنما يلد الأشواذ الذي هو قضاء السنن، فإنما محل هذا السؤال في سنة الرواتب. وحينئذ يقال هل تقضى أم لا تقضى، هل تقضى كلها أو يقضى بعضها. الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي: من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عازما على أدائها في وقتها ولم يدعها كسبا وهملا، فهذا يقضيه هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى. لو أخذنا أقوى السنة عليكم السلام وبركاته أهلين، لو أخذنا أقوى السنة وهي سنة الفجر وسنة الوتر، لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما. أما سنة الفجر فقد جاء في سنة الترمذي ومسلم الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي، فقال له: أصرى سالمان؟ أو قال له: أشك مني الصبح أربعا. فلما سلم الرجل قال: يا رسول الله، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين: الأولى تتعلق بالسؤال أي يجوز قضاء سنة الفجر، والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة.
فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا هذا الحديث نص في قضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد تأكيد، وهي سنة الفجر. ثم ننتقل إلى الوتر، وهي كسنة الفجر من حيث أنها آتى بالسنة، حتى قالت الحنفية بوجوب الوتر دون سائر السنة. فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر، وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام: من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصليها حين يذكرها. ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذه صلاة الوتر، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها. وتأتي أخيرا سنة الظهر، حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر، ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر، فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة، فجاب عليه الصلاة والسلام لأن وقت عبد القيس سألوه عن هذه الصلاة وهو صلاها بعد العصر، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستمرة، حيث كان يصلي بعد العصر ما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به، أم يسلم ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام؟
كان هذا لأول مرة نشربه، هذا قال
لا أحد
يشتري منه،
عن تمام الزواج.
قلت لأن العلماء اختلفوا في هاتين الركعتين، فمن قائل إنهما مخصوصتان به عليه السلام لأنه صلاه بعد العصر، وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن قائل لا يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي شرعية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه من ناحيتين اثنتين، تقدم آنفا ذكر إحداهما وهي صلاة الرسول لهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر، ويؤكد هذا النهي الأولى من الأخرى وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها لأن أكثر الناس عنها غافلون. فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، على استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتغير من الغروب فهذا الوقت وقت الصلاة فيه. أما إذا مالت نحو الغروب وبدأت الاصفرار فهو وقت النهي، لهذا وذاك تكون الركعتان بعد صلاة العصر مشمولتين لكل الناس، لأن النهي المذكور هو مقيد باختبار الشمس. وبهذا يتم الجواب عن ذاك السؤال، وبدعوته أن قضاء السنن الرواتب تشرع حتى في بعض الأوقات المذكورة. نعم. الجواب القذف ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة ممتلئ. القذف ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر، عندك هون صفتان معرف ومحذر، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الخصال الست، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن زوجي رجل شحيح، انتبه لقولها شحيح فإنه غيبة
لأنها تذكر بما يكره زوجها، ولكن شفع لها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بدوره سكت عنها، لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرا نفسيا وإنما حكما شرعيا، لأنها قالت رجل شهير أتأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الوصف الذي هو الغيبة والأصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من القدر المعلم من هذا القبيل أيضا، أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم بالميم وليس بالله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. كأنها تقول له فلم تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وإنما عرفها بعيب كل منهما. فقال أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على قول الاثنين، أحدهما أنه كثير الأشباط، لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، أو كناية عن أنه كثير الأشباط. وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل غائبا كثيرا من حياته عن أهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الأول الذي فسر في هذه الجملة. والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء، كثير الضرب أو يأتي الأشباب يقوم على الزوجة ويضربها. وقد جاء في بعض الأحاديث أولئك شراركم، أي الذين يضربون النساء بأسماء الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون أن لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا صرت رجلته، هكذا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما معاوية فرجل صدوق، أي رجل فقير لا مال له. وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كان الغيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان لا أنا ما أذكر فلان في عيبه، لأنه هذا غيبة وربما يقطع برزقه كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا فيما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا، إيش رأيك فيه؟ وأنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تكتم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنصح. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات السؤال. نعم، لكن انت عرفت لان فلان يعني يخطب، ليس كذلك؟ عليك ان تذكر البحث. ليس سأل ما سأل البحث الغيبة، هل هي محرمة على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في ستة متظلمين، معروف المتظلمين، هذه سؤال هو يندفع من نفسه، يقول فلان ظلمني، فله حق في ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني لا ينبغي أن نلاحظ بأن سأل أو لم يسأل، مراعاة النصيحة من جهة ومراعاة الضرورة التي اختار الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للضرر. ليس بغيبة انتبهوا الآن للأوصاف الستة. القذف ليس بغيبة في ستة متظلم، ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال، ومحذر ومجاهد تسفل ومستفتن هو السؤال. ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة، يريد مثلا الإنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يبيع الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة، له منزلة، له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، فيأتي عن فلان عن فلان، يقول يا فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، فيجب أن نتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب التعاون على إزالة المنكر. نعم.
إذا وهما
سألنا،
فهل أنا
أتعرض؟ هذا هو سبق الجواب، تتعرض وتنصح، يعني هب لي أنا أريد أن أشارك فلان وأنت تعرفني أنني لا أصلح للمشاركة، إما لأني لا سمح الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه وأن تقول له أنا بلغني أن فلان تتشاركت إياه بإقامة شركة بينكما، فأنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا واجب، بل هذا واجب، لأن داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم.
هل
هذا هو عدم ذكر الاولاد؟ هل ادم؟ لا تفهم.
ورد فيه رواية بجهد تفريق لها في الخلق لأنها مرار من كان رواية
رواية أنا ما أعرف رواية لكن أذكر قولا من العلماء في تفسير هذه الجملة أما رواية لا أذكر.
نعم
بعض المسلمين للعلم الآن يقولون سمعت هذه الكلمة أنه كلمة السيد عليا هذه كلمة مستهزئة من الناس الذين يدعون مخرج المرأة
أما أنه صحيح ثم المؤمنين فهذا لا إشكال فيه. أما أنه لا يجوز أن يقال السيدة عائشة أو السيدة فاطمة فهذا فيه إشكال كبير لأنها سيدة كل منهما سيدة. لكن الاستعمال هذا أي إطلاق لفظ السيدة على إحدى النساء من أمهات المؤمنين أو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل دائما وإنما يستعمل أحيانا لبيان منزلتهما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز للمتحدث أن يقول فيه أحيانا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا فهذا يجوز أحيانا لبيان أيضا كما قال هو نفسه عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن السلف ما كانوا يستعملون هذه اللفظة إلا نادما جدا جدا. فإذا استعملت هذه اللفظة في بعض المجالس أو في بعض البلاد لبيان سيادة الرسول عليه السلام المشهود لها في الأحاديث الصحيحة أو بيان سيادة أفراد آخرين ممن ذكرنا آنفا إذا استعمل ذلك أحيانا فلا مانع من ذلك. أما ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في الصلاة التشهد فهذا لا يشرع ويكره كراهة تحريمية لأن الأوراد مبنية على التوقيف يعني كما علمنا ندعو ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فيها لفظا ولو كان هذا اللفظ لائقا به عليه الصلاة والسلام فلا نقول في الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم تفضل.
السيد فلان السيد
فلان ما يقولون السيد فلان ما يستخدم السيد
حتى
يفضل رجل. انت تعلم اظن ان من اسلوب بعض الكتباء انهم يقول سيداتي سادتي يقدمون سيداتي سادتي لكن هذا في الوقت الذي نحن ننكره اشد الانكار لانه تقليد اوروبي وهذا ناتج من تقليل أوروبي آخر عملي. الرجل مثلا إذا كان هو زوجته وأراد أن يدخل مكانا فالرجل يقدم الزوجة فتقدمه فلولا ربط حين ذاك لأنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي. هذا تقليد من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة وإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم فقدموا فقالوا سادتي سيداتي يعني عكسا. فلا ولبث حين ذاك
في أنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي، هذا تقليد من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة، وإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم فقدموا فقالوا سادتي سيداتي يعني عكسوا. لكن على كل حال أنا أريد أن أفهم نظرة أن لفظ التشديد أو التشويد بمعنى العربي الصحيح ليس مختصا في العصر الحاضر للنساء فقط، فهم يشودون النساء والرجال، لكن كانوا ولا يزالون يقدمون النساء في الذكر كما ذكرنا. أما المسلم إذا ذكر أحيانا السيدة عائشة أو فاطمة بلفظ السيادة هذه أحيانا كما قلت آنفا فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان بالنسبة لعائشة وأمثالها أن تذكر بصفتها الشرعية وهي أم المؤمنين فلا شك أن هذا هو الجادة وهو الصواب.
نعم،
هو كذلك. هذا يأخذ قولا آخر، الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للقول فيها، لأن البحث يحتاج إلى استقرار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة. يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السنن. بس أظن السؤال ليس فيه دقة. قولك قال في بعض الثقات في نظر أنا بقول الآن ماذا؟ أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه، فإن كان في إعادتي لكلامك خطأ تصححه، وإذا كان صوابا فلا مجال للاستدلال. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر هذا يختلف عن كلام الأول. أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول؟
قد يتخذ نعم لأنه قد نقبل قد يكون هناك ثقة.
طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر، هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت، هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيره؟ عنده أم عند غيره عفوا أنا أرفضك، أيكون مقبولا عنده؟
عند المحلل
أم عند غيره؟
عند غيره.
أي إشكال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول في غيره، هل أنت شيء من هذا؟ هل في هذا إشكال؟
هو أي إشكال يعني؟
الصدقه يعني عباده من الاركان، هل في نظر يعني مقبول؟
لا.
اي لا ما يعرف شيء. نعم.
اريد ان اقول في الحديث واريد ان اعرف كيف تحدث
به. تفضل.
الحديث هو الذي سمع ابي جبر حدثنا مسدد اخبرنا قران ابن سليمان في الاسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد اخبرنا ابو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه او في ابن حذيفه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فقير قال فنزلت الاحداث على المغيره بن شعبه وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبه له قال مسدد وكانت الوقت
مسدد
نعم وكانت الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء حديثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا تراهم كنا مستضعفين مستجدين قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت حجاب الحرب بيننا وبينهم يدار عليهم ويدارون علينا فلما كانت ليلة أبطى عن الوقت الذي كان يأتينا فيه وقلنا لقد أبطأت عن الليلة قال وهم جاهزون الحديث إنه قرأ على جزئي من القرآن فكرهت أن أجيب حتى أتيما
على جزئي كل حديثي
أنا في سنة الأولى الإقبال المسجد سنة الأولى الذي
حضرها
في حجي ولكن الحديث الآن قلت من سنة الأولى النصف قديمة على جزئي درجة الحديث يعني
الحديث الثالث هو من حفظ صحيح ابي داود فيما اذكر.
انا لم اجد في
صحيح ابي داود.
لم اجد. في الجزء الثاني في الجزء الثاني بحث في نفس الباب بعنوان الباب لم اجد.
انا اقول الذي في ذهني أنه في صحيح الجرود الذي بدأت فيه من عشرات سنين وأن اللفظ في حجبي وليس في جلدي.
وهذا الذي
قرأته
في
الجلدين
قرأته
طيب رجعت له شرح أول المعهود مثلا وهذه هي القديمة الشرح المعهود
في حجبي
هذا هو النسخة الهندية هذه أصح من النسخة التي تطبع الآن لأن الحقيقة صار عندي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح من كتب الحديث كما كانوا يقولون على نشرها كانوا لو معناه يتقربون بإصدار هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى أما الآن تصارت قضية مادية تجارية محضة فلذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت المصدر الذي إليه نجأت لأن القارئ بذهنه يصدر ذات الزمن بعيد أنه لفظ حجبه واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها أبوه عن
حالها مع زوجها، فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج، وذلك لأنه قائم الليل قائم النهار، فهو يقرأ كل ليلة القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا حائل السنة الخليل الشاهد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سمع من كلمته كلام هذا كأنه شفى ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو: فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه لقيني فقال لي: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، اقرأ القرآن في كل شهر مرة ولا شهر، اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله، إني شاب، إني خوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فاقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة. قال: إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له: فاقرأ القرآن في كل صباح. وعليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهج في الصيام، وقال له: صم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها. فقال: يا رسول الله، إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه، حتى قال له أخيرا: أصم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر لما أسن وكبر كان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترته إلى بدعة فتضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة، يعني نشاط زائد، ولذلك رغب في الزيادة في الزيادة في الزيادة، مع أن الرسول عليه السلام أعطى الحد الأخير شرعا، أتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى أن يصوم كل شهر ثلاث أيام، وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن صارخ النبي صلى الله عليه وسلم على الحد الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي فاصل وصارخ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان يقول يا ليتني كنت قضيت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حزبا معينا حسب نشاطه وحسب فراغه، وذلك الحديث يؤكد أن اللغز هو الحزب وليس الجزء.
هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟
بالعكس
إلى لا يقال مثل هذا لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتاب؟ يعني في مثل عام عندنا في سوريا يقول اللي ما يريد يشوف منامات مكرمة لا ينام بين القبور، بعدين إذا نام بين القبور راح يشوف شيء مكرم وكيف بده يعالج. لا، أنت تثبت نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم معتبرون بتعبير السلف قديما من أهل الأهواء. هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم الحقيقة. هذا الرب قبل إجراءه من أجل الأمور الغيبة. أما الرد فهو كما يأتي. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله
بيان الفرق بين أهل السنة
والبدعة. يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أما أهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ويذكرون ما ولا يذكرون ما عليهم. على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى الكراهة كما نقلت، وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على علم، إن أحاديث التحريم الصريحة لا تقبل التأويل، بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على جواب بل يدل على عكس ذلك تماما، لان الحديث كما يرويه النافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع يراعه راعي
تطوره من القاصر، لأنه تطوره
أن الرسول مر بالراعي وهو في جانب الطريق فسكت عن مراعاته وعن عزفه عليها وصار إكرارا لدل على الجواز. ليس بكل شيء من ذلك. تعرفون أنتم من عند الرعيان أنه يتكلم يتركون الطريق بعيدا وأن صوت الذراع يستمع في مكان بعيد. فهل يعني هذا المستجد أن كان على الرسول أن يتقطع صوت الراعي هذا الذي يعزف للذراع وأن يذهب إليه وأن يقول هذا لا يجوز؟ كل هذه التحملات والتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك. أن لا يكون هناك علماء يدرسون الثقة من الكتاب والسنة. إذا كان هناك علماء يدرسون الثقة من الكتاب والسنة فهو الواجب. وكما هو الواقع ما تشرب نادر وجودكم.
إذا وقع لك شرين لابد له أن صار أقلهما شرا. فمما لا أحتفل أنه إذا درس مذهب عن المذاهب الأربعة إلى على جانب وهو لا علم عنده بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له. وهذه وقال نحن فيها وغيرنا ابن تيميه وابن القيم ما استطاعوا بنفس العلماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب لان الجو الذي عاشوا فيه كله مذهبي اتصل بها. اما راسا يتشبث بالحديث يتشبث بالايه وهو لا يفهم ان يخاصم المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ هذا فيما يتعلق من الكتاب والسنه. ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث فيما يتعلق بالسنة. لا بد أن بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل العلم. واضح أيضا؟
واضح.
ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة. وأنت تعلم لأن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز وضعوا بعض الشروط التي هو من صالح تفضل بعض الشروط التي وضعوها هي
من صالح الدعوة السلفية، فإنهم يذكرون أنه لا صار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. وفيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، إن يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن التعريف الحقيقة للمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن تولنا مكان لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائط، قال لي وثل لما تشكني؟ قال سمن يدقني. عفو الله اتخلوني اجلس هنا مشان يجيبنا مشان التسجيل. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقة، لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام سمع السامع هو هذا المعنى الحقيقي. أقول لكم مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أفضلنا فيها وإنا لصادقون، يقولون هذا مجاز الحذف، هذا الصلاح. لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسأل القرية، يعني جدرانها حيطانها أرضها جبالها وديانها إلى آخره، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه مجازا. فإذا قضية الصلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون بالقاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة والقرينة مفقودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الطارئ. فقوله مثلا وجاء ربك والملك خصا خصا، جاء ربك يقولون تقديم مضاف محذوف أي رحمة ربك أو عزة ربك أو نحو ذلك. طيب ما هي الضرورة التي تفرقهم لأنكم لا تسألون؟ لا شيء أبدا. فإذا هنا قضيتان، القضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي الصلاح، ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه الصلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سمين ابن القيم رحمه الله ومسار مسيرتهما أنه لا مجاز أي بالاصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كمثل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يفهم معنى آخر من هذه الجملة، وعلى ذلك قش كما يقولون. نعم
زيادة الثلاث مغفرته طبعا صحح بالمجلد الثالث طبعا الثاني.
نعم.
فبعض الإخوان يسلم عليك ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد مغفرته، بل يزيد شيء آخر يقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هو تركه، فلما سألته قال يعني سمعها ولها في السنة كما ترى هو أو سمع ما وجدت فيه في هذا حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء في السنة إلا وزيادة معصبته وهي صحيحة فما فكيف نقول له وما الحكم في الذي لأنه يقوله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي نستطيع أن نقول لها هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على كيف كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصل، لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أخذ النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز فشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن ترد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث، فينبغي أن نفرق بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته، فحينئذ الحديث يلتقي مع الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة في هذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدأ به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد فيكتفون به شطر من الآية أو ردوها، أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركات مطلقا. فجاء ذات الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد، فالابتداء لا يزال فيه وبركاته وإن هذه زيادة فالرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن، هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته. ما قلنا له عليه أن يأتي بالنص ولا بيكون إزادة. لا نحن أيوة هو هذا، لكن البحث هنا أنه يتخذها قاعدة. يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عندي ما في مانع، لكن لا يجوز أن يلتزم ذلك كما لو كان من تمام السلام. نعم.
اللهم بلغ بكل اسم مبارك الى ان هذا الحديث الى ان قال في اول ان ينفذ احدا من خلقه. فهل هذا يعني من ليس توضيح لهذه الكلمه؟ وهل هذا يعني ان هناك من الخلق من يعلم باسماء يتصف الله عز وجل بها احدا من الناس؟
لا، ليس هذا معنى الحديث، لأنه جاء فيه بعض أو استأثرت به يعني، ليس معنى ما استأثر به يعلمه أحد، لكن هناك الحديث الذي جاء في الصحيحين مختصرا ثم جاء مفصلا في سنة الترمذي وغيره، التفصيل لا يصح، أما المختصر فهو الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة أن أحصاها دخل الجنة. أسماء الله عز وجل التي يترتب على إحصائها هذا الوعد الصادق وهو أن يدخل الجنة من أحصاها فهي 99، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. نستطيع أن نقول بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم استأثر به عز وجل لعلمه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد، وقسم مما علمه للناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل هذا القسم الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين: قسم يشترك فيه عامة المسلمين من خواصهم وعلمائهم، فهي الظاهرة في بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم، لكن هناك أسماء أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسطة من العلم، فهذا هو المقصود: أو علمته أحد من خلقه، وليس مما استأثر به هو تبارك وتعالى. وله أظن الآن المراد تماما، يعني مثلا هناك حديث يقول: يا حنان يا منان، فهذا الاسم لإثباته ينبغي أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولا، ثم ينبغي أن نعرف هل هذا الحديث ثابت وصحيح ثانيا أم لا، هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ الجواب لا. فإذا من وقف على هذا الحديث ثم تبين لو صحة هذا الحديث عرف أن من أسمائه تبارك وتعالى الحنان المنان، أما الذين لا علم عندهم فيقولون إنه سميع بصير، لأن هذه الأسماء مكتوبة في آيات كثيرة فيشترك في معرفتها كل الناس. أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة وقد يكون شيء من ذلك أيضا في القرآن، فيختص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم. هذا الذي يعني به في الحديث الذي ذكرته آمنا.
نعم. بالنسبة لأسماء أسماء الله وقفت على أربعة مؤلفات صغيرة بعض العلماء المعاصرين.
نعم.
حفظت الأسماء الموجودة ولسه مختلفين يعني هذا من هذا، كل واحد عنده زيادة أسماء وهذا لا يعني بعض الأسماء، فلما جمعت أسماء 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 كلهم وقف على أحد سبعينهم يعني. هذا أيضا
يدل على بعضهم علي وبعضهم صحيح، لكن على كل حال هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟
نعم.
ومن السنة الصحيحة، فحينئذ يكون الملاحظة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الاحاديث. نعم. تفضل.
حديث كيف مرة درس صلاة قبلية ثم قبلية الظهر ووصلت أربع ركعات وجلس بينهما لتتهجد. السؤال اللي يرد عندي يعني أولا هل يعني هذه صلاة الثالث صلاة الظهر تمام؟ بينما بعض العلماء يعددوا في صلاة الوتر أن إذا صلي صلاة ركعات لا يجوز فيها حتى لا تتهجد
صلاة المغرب.
كيف يكون هذا؟ ثم ايضا يعني نفس هذه الصلاه القديمه الى الصفوف هل يعني ينطبق عليها السنه اللي تطبق على الصلاه الرباعيه يعني صلاه الظهر من يعني ركعتين الاخيره هل يقرأ فيها بما تيسر بعد الصلاه الثالثه والتشهد هل يضاف اليه كما ورد في ذلك السنه والتشهد الثاني صلاه السلام على رسول الله وغيرها يعني هل تطبق عليها ام
ما شاء الله أنت في سؤال واحد حشرت فيه عديدة من الأسئلة ولكي نستطيع نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم سني ثم فجيت ما شئت. نعم فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات لتشهدين لأنه عليه السلام قال لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب. لكن لا تحتنا نحن أن نستعمل القياس الآن فنقيس سنن الرباعية على الفريضة الرباعية، لا سهلنا أن نقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب، فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه. ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية، والجمهور على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلة ولا يعتد به مطلقا، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة. القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس. فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس، نحن نقف عند قوله عليه السلام النهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب. واضح. نأتي إلى السنن الرباعية، يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك، لكن غير ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين، أي ركعتين بالتشهد وتسليمة تسليمتين، كذلك ركعتين أخرى.
القلب خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح، وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة. سد الذريعة هذه قاعدة مهمة جدا، فينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. فالكلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخجول ووصف القصور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل.
حتى بعض الأقوال في تطبيق الحادث تقول أنه يجوز أن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاث أوقات متفرقة في ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع حملة، وعند ذلك يأتي الطلقات في الطيارة.
نعم. أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل يجوز. هذا هو. نعم. أما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة، هذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل. رهيب. في كل شيء ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين بل بالنسبة للحمام، فهنا في يعني مشكلتان، إحداهما تتعلق بالناس والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، فلا يجوز هذا. يجب أن يذكر هو أن ينصحه. تفضل.
فإذا يعني سمع هذا البلل لم يحصل هذا القول، ويعني لا يأتي هذا البلل إذا جانا
من السورة. ما حصل؟ أنا
لا يجب هذا لا يعني ما يدري ربما عرف أنه يعني سمعه ما يدري
ولا يجده يقبل الصرف مثلا
ولكن
لغيرها من السورة. أنا أستطيع أن أعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد موقف، لأنه قضية عرق لا يتصور أن يكون في مكان معين، فالعرق يتنقى من مكان لمكان، الله أعلم. نعم. تفضل.
في
المتقدم المتأخر هذا واضح من اتباع الكتاب، تاريخ طبع الكتاب إن كان طبع واحدة أو طبع ثانية، والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت، لأن قضية الحكم العديد الخطأ والبعض هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان في نفسه مثل قول أمه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث النار فنحكم مثلا على الحديث الصحة ويمشي على ذلك ما شاء الله من سليم، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لما كنا وقفنا عليها من قبل أو مطبوعة طبعت حديثا عن مخطوطة، فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنا صححناه نجد له علة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها، ويضطرنا التجرد للبحث العلمي أن نعتد بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها وأن نعلل التصحيح السابق بالانقطاع مثلا حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسميه بعض العلماء بالإرسال الخفي، لكن كشف لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عاد بها، فرجعنا عن التصحيح السابق كتاب اللاحق. وقد يكون العكس تماما، أي نحكم على حديث ما بالضعف ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه، وإذا بنا نفاجأ أيضا في كتاب مخطوط أو طبع حديثا وجدنا له إما طريقا يقوي تلك الطرق الضعيفة أو أن هذه الطريق نفسها هي يقول لها الحجة، فنضطر أن نصحح ما كنا نضعف. وهذا أمر يعني يعرفه كل من مارس هذا العلم، لكن من لم يمارسه يتعجب، ولا عجب، فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توقيت الراوي الواحد، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرى والتعديل الراوي الواحد يقول تارة ثقة تارة لا بأس به تارة ضعيف. لماذا؟ هذا ليس جهلا، بل هذا هو العلم، لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درس أحاديثه التي وقف عليها، فلم يجد في أحاديثه ما يشعره بسوء حظه، ولا هو تلقى عن من تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفا له، فاطمأن له ووثقه. ومع الزمن تتسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثقه، وإذا به يعود فيقول به فيه لا بأس به أو ضعيف. لماذا؟ لأنه وجد أشياء جديدة فاضطروا إلى أن يرجع عن قوله السابق إلى قوله اللاحق. فإذا كان هكذا أئمة الحديث فكذلك أئمة الفقه، وبخاصة الإمام أحمد رحمه الله، فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدة من الأقوال، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد، فلا غرابة أن يتغير الاجتهاد الباحث التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يمكننا اليوم نحن أن نحصلها، علما لأن الله عز وجل كان قد تفضل علي وأقامني في مكتبة الظاهرية التي فيها مئات الألوف من الأحاديث من كتب الأحاديث التي لم تطبع، ومع ذلك فصدق الله وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فاليوم تطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصلناها من قبل، ولا بد للعالم أن يكون مخلصا بعلمه وأن لا يخجل من قبل الناس، لأن هذا هو الواجب، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم.